قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار، فإذا حصل رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا زال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يتحدث عن الأحوال الشيطانية ليبين أنها من الشيطان وأن أصحابها هم أولياء الشيطان، وهذا من أعظم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهنا يتكلم عن حضور مجالس المكاء وهو الصفير، والتصدية وهو التصفيق، وقال الله تعالى في القرآن: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وهذا فعل المشركين كفار قريش، فإنهم كانوا يتعبدون بالتصفيق والصفير عند الكعبة وعند بيت الله عز وجل، فهذا من أعمال الكفار ومن أعمال شياطين الإنس وليس من أعمال المؤمنين أولياء الرحمن. ولهذا إذا حضر بعض هؤلاء المفتونين هذه المجالس، مجالس المكاء والتصدية، يحصل لهم أن الشياطين تتنزل عليهم وتغشاهم وتتلبس بهم، فيحدث منهم أفعال منكرة وصراخ وصياح وقفز، وربما بعض ما يسمونها الآن الزار، يحصل له زار، يعني يجلس ينقز نقزا عظيما لا يستطيعه وهو بدون هذا المجلس وبدون هذا المكاء والصفير والتطبيل والتصفيق. حتى بعضهم يقول الشيخ يحمله الشيطان في الهواء ويخرجه من الدار، يعني هذا شيء لا يطيقه الإنسان، لكن هذا من تنزل الشياطين. قال الشيخ: فإذا حصل، يعني إذا جاء ولي من أولياء الله، يعني من المؤمنين الصالحين من أهل الخير والتقوى وأهل السنة، طرد شيطانه، لأن الشياطين تفر من أولياء الرحمن وتخاف منهم. إذا كان هذا المؤمن يذكر الله عز وجل ويقرأ آية الكرسي يبطل هذا الشيء ويسقط هذا الشخص الذي طار، لأن الشيطان فر وهرب. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا نودي للصلاة فر وله ضراط حتى لا يسمع صوت الأذان، فإذا قضى التأذين رجع إلى الإنسان، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت وهو أذان ثاني، الإقامة تسمى أذانا، أيضا هرب الشيطان، فإذا قضى التثويب رجع حتى يحول بين الرجل وبين ما يقرأ حتى لا يدري كم صلى، وهذا في البخاري. فعلمنا بهذا أن الأذان وقراءة آية الكرسي تطرد هؤلاء وتبطل أعمالهم. يقول الشيخ: كما جرى هذا لغير واحد، يعني حصل أن بعض أهل الإيمان ذكروا الله عز وجل وقرأوا القرآن وهذا، فبطل ما يعمله المشركون. وهذا يبين لنا الفرقان في المجالس. هناك مجالس أولياء الرحمن فيها القرآن وفيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، وفيها الفقه والسيرة النبوية والتفسير والحديث، وفيها معرفة أحكام الشريعة. هذه مجالس يحبها الله، وكذلك المجالس التي فيها صلة الرحم والإحسان والصدقة، والمجالس التي فيها الحث على الخير والتشجيع عليه، هذه مجالس تحفها الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بخلاف مجالس الغناء ومجالس الاختلاط بين الرجال والنساء ومجالس المعازف ومجالس الخمور ومجالس الشياطين، هؤلاء فإنها مجالس تحفها الشياطين نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك الحي مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله. كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين.
هذه مسألة أيضا مهمة جدا، وهي أنه مسألة استغاثة، استغاثة بغير الله، وهذا مما يبين أنها شرك أكبر، فإن الاستغاثة هي أعظم الدعاء، الدعاء في حال الكرب، لأن الدعاء كله لله لا يجوز صرفه لغيره، والاستغاثة أشد ما يكون من توجه القلب واضطراره إلى المستغاث به. فبعض الناس يستغيث بمخلوق إما حي من مشايخ الذين أعرفهم أو من الناس الذين أعرفهم، أو يستغيث بميت كمن يستغيث بالحسين رضي الله عنه أو بعلي بن أبي طالب أو يستغيث بأبي بكر أو عمر، كل هذا من الشرك الأكبر. لكن ماذا حدث؟ الشياطين تريد من الناس أن تكفر وتشرك بالله وتعرض عن دعاء الله وتدعو هؤلاء الأموات. قال: ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك الحي مسلما أو نصرانيا أو مشركا. يعني وصل بتضليل الشياطين لهؤلاء أنهم يعني ليس فقط حثوهم على الشرك بالله في حق من يظن أنه ولي كمن المسلمين، لا، حتى النصارى أو حتى المشركين. قال: فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به، فيأتيه ويقضي حاجته ويقول: خذ هذا المال، خذ كذا، أنا فلان اللي استغفت به، وهو شيطان. لماذا فعل الشيطان هذا؟ حتى يكفر هذا الإنسان بالله عز وجل ويرضى بالشرك. ويقول الشيخ: وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل الأصنام في الجاهلية يعني قبل الإسلام، وهذا معروف ذكره الصحابة رضي الله عنهم، وتكلم الشياطين المشركين من خلال الأصنام، فيظن المشرك أن الصنم هو الذي يتكلم وأن هذا صورة ولي أو صورة نبي، أنه أغاثه وحصل له كذا. من القصص التي وردت في هذا ما حدث لابن تيمية نفسه، هو يتكلم عن نفسه يقول كما في الجواب الصحيح: ومثل هذا يجري كثيرا لكثير من المشركين والنصارى وكثير من المسلمين، ويرى أحدهم شيخا يحسن به الظن ويقول: أنا الشيخ فلان، ويكون شيطانا، وأعرف من هذا شيئا كثيرا. الشيخ يقول ابن تيمية: وأعرف غير واحد ممن يستغيث ببعض الشيوخ الغائبين والموتى يراه قد أتاه في اليقظة وأعانه، وقد جرى مثل هذا لي. ابن تيمية يقول: وقد جرى مثل هذا لي ولغيري ممن أعرفه، ذكر غير واحد أنه استغاث بي من بلاد بعيدة وأنه رآني قد جئته. سبحان الله، وابن تيمية ما جاءه ولا شيء. ومنهم من قال: رأيتك راكبا بلباسك وصورتك، ومنهم من قال: رأيتك على جبل، ومنهم من قال غير ذلك، فأخبرتهم أني لم أغثهم، وإنما ذلك شيطان تصور بصورتي ليضلهم لما أشركوا بالله ودعوا غير الله. انتهى من الجواب الصحيح. فهذا شهادة من شخص ثقة إمام معروف بالرسوخ في العلم، يحكي عن أناس يعرفهم جيدا أنهم رأوا صورته وأنهم استغاثوا به فنهاهم عن هذا الشرك وأخبرهم أن هذا من الشيطان وأن هذا شرك بالله وعبادة لغير الله. فإذا قدر وقوع مثل هذا فلا نغتر به، وهذا من أسباب إضلال الشياطين لبني آدم. نعم.
قال رحمه الله: ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب، يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل على زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند، فيظنون أنه عاش بعد موته.
أيضا هذا من الأشياء التي تقع، والشيخ يذكرها هنا لأنه يريد أن يخبر المسلمين بأن هذه أحوال شيطانية وعلامات أولياء الشيطان. يقول: منهم من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر. وهؤلاء الخرافيون لا يزالون يقولون إن الخضر حي وأنه يدور في الدنيا وأنه يمر على هذا وعلى هذا، فهذا كله كذب، بل هذا شيطان. وكل وهدفهم من هذا إما أنهم ملبس عليهم لكونهم عميقي الجهل، أو أنهم يعني يريدون إضلال الناس، أو أنه حدث لهم هذا الشيء ففتنوا به. وأنا أذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأذكر هذا الموقف لأني رأيته أمامي وأنا موجود في مسجد سارة الذي كان الشيخ يدرس فيه دروسا بعد المغرب في يومي الأحد والأربعاء. ففي إحدى هذه الدروس والشيخ بعد صلاة العشاء خارج من المسجد، فإذا بشخص يظهر عليه سيما الخير وهو يعني محتفز ونفسه يعني مستعجلة، وهو يقول: يا شيخ عبد العزيز، أنا رأيت الخضر والخضر يسلم عليك. فقال له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مباشرة بدون تأخر، قال: يا ولدي، هذا شيطان تعوذ بالله منه. وهذا طريقة الراسخين من أهل العلم، لا يغتر بمثل هذا. قال: يا ولدي، هذا شيطان تعوذ بالله منه. فالشياطين تضل الناس وتتخيل لهم وتخرج لهم. مر معنا قصة أبي هريرة رضي الله عنه كيف تخيل له الشيطان بصورة شيخ كبير، فلا يستغرب هذا، هذا وارد في السنة وثابت، ولهذا يجب الحذر من هذا. قال الشيخ، وأن يعني يذكر الشيخ أن هذا جرى لليهود والنصارى كما جرى لبعض المسلمين، وهو في اليهود والنصارى أكثر وأكثر. قال: وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، يفتنون، بعضهم أحرقه ككفار الهند كما قال الشيخ هنا، ويقضي الديون ويدخل على الزوجة كأنه هو ذاك الميت. وهذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمهم فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، فأنا أجيء وأغسل نفسي. فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو، دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب، وكان ذلك شيطانا، وكان قد أضل الميت، وقال: إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك.
وهذا من تضليل الشيطان بهؤلاء، يعني مرة يأتيهم يقول لهم أنا الخضر، ومرة يأتيهم في صورة شيخ يعظمونه، ومرة هو نفسه هذا الشيخ المفتون الخرافي يقول للي من حوله: لا تغسلوني، أنا أغسل نفسي بعد موتي. انظر إلى شدة الضلال. معلوم أن الخضر مات، قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وكل نفس ذائقة الموت، لكن هؤلاء يخالفون النصوص الصريحة لعمق جهلهم وعمق تعصبهم الأعمى وبدعتهم الغريضة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يقول له لا تغسلني أنا أغسل نفسي، أحد يقول هذا الكلام؟ أحد عاقل يقول مثل هذا؟ لكن هذا يبين لك أن من أعرض عن هدي الله وعن الكتاب والسنة فإنه لا يبالي الله به كيف يضيع ويضل، وتتلاعب به الشياطين أيما تلاعب. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السير. نعم.
قال رحمه الله: منهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك، فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين، وقد جرى هذا لغير واحد.
ذكروا هذا أنه جرى لعبد القادر الجيلاني رحمه الله، أنه عرض له شيطان وقال له أنا ربك وقد أبحت لك ما حرمت عليك، فقال أنت شيطان أعوذ بالله منك، فدحره وذهب. الشيطان يضل الناس، وبعض الذين يشتغلون بالعبادة والتزهد وكثرة الأوراد قد تأتيهم أحوال يفقدون فيها التصور ويغشى عليهم، فيستغل الشيطان هذا، يستغل هذا، أو يعجبون بأنفسهم فيفتنهم، يقول أنت بلغت من المنزلة أنك ما عليك حرام ولا حلال وأنت تسقط عنك التكاليف، فالحذر الحذر من هؤلاء. نعم.
ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين، وقد جرى هذا لغير واحد. ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي الله عنه أو غيره وقد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه، فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصر، وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه. وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات.
يعني هذه الأشياء أيضا الشيخ يضرب بها الأمثلة حتى ما يستغربها ويعرفها طالب العلم ويعرفها المسلم، لو وقعت يعرف أن لها نظائر قديمة. بعض الناس هو نايم يقوم فيجد شعره محلوقا، ويجد أنه لبس لباسا غريبا طاقية أو شيء، من الذي ألبسني، من الذي حلق شعر، فيتمثل له الشيطان ويقول أنا أبو بكر الصديق، أنا الذي حلقت شعرك، أنت كذا وكذا، فيفتنه. هذا دائما، هذه الأحوال يقول الشيخ ما تحدث ولا تحصل إلا لهؤلاء المعرضين، ما تحدث لأهل الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الشيطان ييأس منهم ويعرف أنهم سيكذبونه فيخاف منهم ويفر منهم، ولأنهم يذكرون الله عز وجل ويأخذون بالأوراد، ولأنهم عندهم يقينيات ما يتزحزحون عنها لمثل هذه التصرفات الشيطانية. نعم.
قال رحمه الله: والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على مذهبهم، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ، فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونهم من الجن وغيرهم، ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، أو يقلبوا فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة، فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر.
أو ينقلونه فيغورون له الماء
وينقلونه بسبب ما يرضيهم
وينقلونه
بسبب ما يرضيهم به من الكفر، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه، إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها. والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت، والجبت السحر والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته.
نعم، هذا يعني توصيف لأحوال الشياطين أيضا، فالجن والشياطين التي تفعل هذه الأفعال تتفاوت فيما بينها، والله عز وجل حكى عن الجن أنهم طرائق قددا، وأنهم أنواع شتى، فيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم الصالح، والكفار أنواع، فيهم اليهودي وفيهم النصراني وفيهم المشرك وفيهم الملحد، وكذلك فيهم المبتدعة، فهم أنواع شتى. ولهذا يعني هم يأتون إلى من يشاكلهم من كفرة الإنس أو مبتدعة الإنس، فيحاولون معهم ويضلونهم أكثر وأكثر. فإذا اختار ما هم عليه ووافقهم على ما هم عليه من الكفر أعاونوه وقدموا له الخدمات، وهذا قد دل عليه القرآن. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، خطاب لمن؟ الجن الآن. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهؤلاء كيف يستمتع بعضهم ببعض؟ يعني أن الجني يحس بالمتعة ويطمع فيها ويبحث عنها، فما هي المتعة التي يجدها عند الإنس؟ من ذلك أنه يقسم باسمه فيقع في الشرك الإنسي، يعطيه التعظيم، يقسم بأسماء المشركين وأسماء الجن، وهذه الإقسام وهذه الإقسامات كلها كفر وشرك، حرمها الإسلام. لكن الجني ينبسط ويفرح ويتمتع بكون الإنسي يفعل هذا الشيء، هذا نوع. الثاني أن يقوم الإنسي فيكتب أسماء الله عز وجل أو القرآن في النجاسات، أو يقلب الفاتحة، يعني يبدأ من قوله ولا الضالين ثم غير المغضوب عليهم، وهكذا يقلبها عمدا استهزاء وتهكما بكلام الله، فيرضى الجن وينبسط بهذا لأنه عدو لله كافر. أو يعني يفعل أشياء منكرة، مثل أن يخطف لها امرأة أو يخطف صبي، أو يلجئهم مثل يغطي على عيونهم حتى يدخلهم في بيته فيفعل فيهم الفاحشة. والأشياء اللي يحصل لها الإنسي وشي هذا الجني، أحيانا يسجد له الجني، يسجد له أو يذبح له، نفس الشيء. والإنسي يستفيد إما أنه يغور له الماء أو يبين له مكان الضالة، أو يأتيه بطعام مسروق، أو يأتيه بذهب وأموال مسروقة، أو يفعل أن يغري امرأة به حتى تدخل عليه فيغتصبها ويفعل بها الفاحشة، أو صبيا يلجئه إليه. فالإنس يتمتع بهذه الخدمات كما أن الجن يتمتع بتلك الخدمات. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذا كله من الكفر ومن الجبت والطاغوت، واليهود أشد الناس في هذا. وهناك كفرة النصارى أيضا فيهم هذا، وهناك من ينتسب للإسلام وخرج عن الإسلام فعل مثل هذا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالجبت هو السحر، والطاغوت الأصنام والشياطين والكهان. ولهذا ختم الشيخ هذه الجملة فقال إذا كان الرجل مطيعا لله ولرسوله باطنا وظاهرا فإن الشياطين لا تستطيع أن تفعل معه هذا، ولا تدخل معه في مسالمة أو اتفاقية أو أعطني وأعطيك أو أفعل لي وأفعلك، لا، الشياطين تفر منه لأنه مؤمن صادق. نعم.
قال رحمه الله ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية. فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال إن من أمن الناس
إن من أمن الناس
إن من أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة، وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا القبور مساجد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام: وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب، فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين، فسد هذا الباب.
هذا الموضع من أهم المواضع التي يعرف بها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن عبادتهم جلها ومعظمها في بيوت الله في المساجد التي أمر الله عز وجل أن ينادى بالصلاة فيها وأن تصلى فيها الجمع والجماعات، فهم عمارها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. أما أصحاب الأحوال الشيطانية الشركية فإن نشاطهم ورغبتهم وهمتهم منصرفة إلى القبور المعظمين عندهم ومشاهد الموتى، فيدعون الأموات أو يدعون بهم. وهذه الجملة تحتاج إلى تفصيل عندما قال الشيخ: فيدعون الميت أو يدعون به، أو يعتقدون أن الدعاء عندهم مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية، يعني هذا أقرب إلى الأحوال الشيطانية من الأحوال الرحمانية. ثم بيّن الشرع ما ورد في الشرع المطهر من أحكام القبور والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. إذن أين تكون عبادة أهل الإيمان والتقوى؟ عند المساجد ولا عند المشاهد؟ الجواب: عند المساجد، كما هو صريح القرآن صريح السنة. وأما القبور فليست موضعا للعبادة، ليست موضعا للصلاة ولا موضعا لقراءة القرآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، معناها أن القبور لا يصلى فيها إلا اللهم إلا صلاة الجنازة لمن فاتته الصلاة عليها قبل ذلك، فيصلى عليها إلى شهر، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد فدفنت ليلا، فلما سأل عنها قالوا ماتت فدفناها كرهنا أن نوقظك، فقال دلوني على قبرها فصلى عليه، وهذا إلى شهر فقط، بعده لا يصلى الجنازة على يعني ميت مات قبل شهرين أو مات قبل سنة فلا يصلى عليه، وإنما يشرع الدعاء زيارة القبور للدعاء للأموات بالرحمة والمغفرة. وزيارة القبور ثلاثة أنواع: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. أما الزيارة الشرعية فمقصودها التذكر والاتعاظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولا تقولوا هجرة. والمقصد الثاني من مقاصد الزيارة التي يحبها الله عز وجل وشرعها الدعاء للأموات: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. فهذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فهي التي يزور القبور لأجل أن يتحرى أن يتصدق عندها أو يصلي لله عندها، فيتصدق لله عندها ويصلي لله عندها، يظن أن صلاته عند القبر أفضل، فهذا من ابتداع المبتدعين وليس من دين المسلمين. فليس من دين الإسلام أنه يشرع لنا أن نصلي النوافل أو نصلي ركعتين عند القبور، بل جاء النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم واللعن لمن فعل ذلك كما في الأحاديث التي معنا هنا. النوع الثالث من أنواع الزيارة الزيارة الشركية، وهو الذي يأتي للقبور ويزورها ليطلب منهم الحاجات والمدد، ويطلب منهم الشفاء، ويطلب منهم حاجات الدينية والدنيوية، فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. قال الشيخ: وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى، فهذا ديدا أولياء الشيطان. يعظمون القبور يعني التعظيم الباطل، وإلا نحن لا نطأ على القبر، نهينا أن نطأ القبر، لكن ما نعظمه فلا نرفعه ولا نبني فوقه ولا نكتب عليه ولا نضع عليه جص، وكل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصريح في صريح السنة، نهى أن يكتب على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه وأن يوطأ. لكن ما زاد على ذلك من أن يرفع القبر أو يضع فوقه قبة أو تضع عليه ستائر أو تضع عليه مصابيح وسرج جمع سراج، هذا من الملعونين من فعل ذلك، من فعل ذلك فهو ملعون. قال ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني ايش جمع ايش سراج، هذا حال اولياء الشيطان. قال: فيدعون الميت او يدعون به. اذا دعوا الميت واستغاثوا به هذا هو الشرك الاكبر، هذا هو الشرك الاكبر، يستغيث بالميت وينزل به حاجه. طيب او يدعون به، هذا هنا له عدة صور، هم يسمونه التوسل بالأموات، يسمونه التوسل بالأموات، وهذا إذا قال: اللهم إني أسألك بفلان أو أسألك بجاه فلان، هذا الكلام محتمل، محتمل أنه يريد أنه يدعوه من دون الله وأنه الواسطة لقبول الدعاء وأن الله لا يقبل الدعاء حتى يكون هذا واسطة، هذا شرك أكبر. والله عز وجل يقول: ادعوني استجب لكم، ما يحتاج واسطة حتى يتوسط بيننا وبين الله فيرفع الدعاء له، لا، هذا من الشرك الأكبر. هذا احتماله. احتمال الثاني أنه يريد بقوله: أسألك بفلان، اللهم أني أسألك بفلان المقبور هذا وهو عنده في قبره أو بعيدا عنه، أنه يريد الإقسام، يعني: يا رب أسألك مقسما عليك بفلان، وهذا من الإقسام بالمخلوق، والقسم بالمخلوق من الشرك. ويحتمل أن يراد بقول يعني يريد بقوله: اللهم إني أسألك بفلان، أي بجاهه وحقه ومنزلته، أي أتوسل إليك لتقبل عملي بجاه فلان ومنزلة فلان وحق فلان، فهذا من الابتداع في الدين ومن وسائل الشرك، هذا من الابتداع في الدين ومن وسائل الشرك. فعلى كل الصور هذه لا يجوز، لا يجوز هذا الدعاء ولا يجوز هذا التصرف، بل هو محتمل إما أنه شرك أكبر ومحتمل أنه شرك أصغر وبدعة في الدين. وهذا يعني إذا قال ابن تيمية في بعض المواضع في الكتب الأخرى قال إنه بدعة منكرة أو بدعة ينهى عنها باتفاق المسلمين، ليس معناها أنه ليس شرك، فمنه ما هو شرك كما هو المعروف أن دعاء الأموات شرك بالله عز وجل، أنه صرف العبادة لغيره. أما الصفة الثالثة قال أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب، هذه العقيدة باطلة، يعني ليس من مواضع إجابة الدعاء في الشريعة الإسلامية أنك تأتي عند القبر فتدعو، ليس هذا من مواضع الدعاء. مواضع الدعاء قد بينت في الكتاب وفي السنة وجاءت موضحة أين يشرع لنا أن ندعو ومتى ندعو، لا من جهة الزمان ولا من جهة المكان ولا من جهة الأحوال العارضة كنزول المطر والسفر وغيره. فهذه الأدعية التي يدعو بها المسلم يعرف متى، مثل وقت السحر بين الأذان والإقامة في أدبار الصلوات ونحو ذلك، دعاء الوالد على ولده ونحو ذلك. لكن ليس من الشريعة الإسلامية أن الدعاء عند القبر من أسباب الإجابة، فهل هذا من أمور هؤلاء المبتدعة وهو أقرب إلى الأحوال الشيطانية وليس من أعمال الكتاب والسنة والدين الذي يدان الله به. ذكر حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني القبور جمع قبر يعني النبي يتخذونه مسجدا، وهذا داخل فيه كفرة اليهود وكفرة النصارى. قد يقول بعض الناس أن النصارى عيسى بن مريم رفع، نقول أنبيائه ما قال نبي، ومعلوم أن النصارى يعرفون منزلة نبي الله موسى ويؤمنون به، ويعرفون منزلة يوشع بن نون، ويعرفون منزلة بقية الأنبياء كيوسف وغيرهم كثير، فهم يعرفون أن هؤلاء أنبياء. وفي الرواية الثانية قبور أنبيائهم وصالحيهم، ولا يزال كفار النصارى اليوم يعظمون تلك القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم مستوجبون للعنة. كيف اتخذوها مساجد؟ اتخاذ قبور مساجد له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يموت الميت من نبي أو ولي ثم يبنى فوق مسجد. طبعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعرف قبر أحد منهم بعينه إطلاقا إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دفن في بيته، في بيته في غرفة عائشة، وهو ليس من المسجد، وإن كان المسجد قد أحاط به لكنه مستقل ولا أحد يدخل إليه ولا أحد يخلص إليه، وأحاطه الله بثلاثة جدران. أما الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام فلا يعرف قبر نبي بعينه، إلا أنه يعرف أن نبي الله إبراهيم في مدينة الخليل، لكن لا يعرف بالتحديد أين. وما يزعم في قبر في مسجد اللي مسمى المسجد الإبراهيمي فهذا ليس بثابت. والأمر الثاني من صور، يعني الأولى الصورة الأولى أن يبنى المسجد فوق القبر، يورى القبر قبر صالح ثم يبنى المسجد فوقه، فهذا بإجماع المسلمين مسجد يجب هدمه، بل هو أعظم المساجد الضرر. الصورة الثانية أن يكون المسجد بني على التوحيد وعلى التقوى ثم أتي بالميت فدفن فيه، فهذا أيضا منكر ويجب إخراج قبر القبر من هذا المسجد، فإن لم يستطع إخراجه فلا يصلي فيه المسلم مطلقا. والصورة الثالثة أن يصلي عند القبر حتى لو لم يبنى مسجد، لأنه يسجد عنده فصار هذا المكان مسجدا له، يعني وضع مساجده السبع فيه حتى لو لم يبنى مسجد. فكل هذه الصور تسمى اتخاذ للقبر مسجدا. ثم ذكر حديث أنه إن من كان قبلكم كان يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وذكر أن كفار النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وذكر أحاديث أخرى في التحذير من الغلو في القبور، مثل قوله لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يبين لنا تحريم أننا نتجه إلى القبر لأجل الصلاة لله عز وجل، فلا نجعل هذا يعني مثلا لو واحد أراد أن يصلي الضحى فيأتي عند قبر رجل صالح ويقول صلي عنده، قل لا، هذا منهي عنه، هذا من اتخاذ القبور مساجد. قال أنا ما أعبده، ولو لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وذكر الحديث ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وحديث إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن أمة السلام إلى آخر الحديث. كلها تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا يجوز الغلو في القبور وأصحاب القبور، ولا يجوز اتخاذها مواضع للصلاة ولا مواضع للعبادة. إذن من خالف هذه الأحاديث، من خالف هذه الأحاديث، غالب الخرافيين يخالفونها، يأتون عند القبور من يزعمون أنهم أولياء ثم يصلون عند هذه القبور ركعتين ويضعون كراسي للجلوس ويقولون اقرأ الفاتحة بنية ثوابها للميت، ثم بعضهم يقول يا فلان يا ولي الله يا كذا أعطني ولا خذ بيدي ولا المدد المدد مدني بمدد، ولا بعضهم يقول لازم تتخيل في الدعاء، تتخيل هذا المقبور، وإذا جيت تدعو ربك تتذكر رابطة يسمونها الرابطة الروحية بينك وبين هذا الميت. وهذا كله من الشرك الأكبر ومن أعمال الشياطين ومن أعمال أولياء الشيطان وليست من أعمال أولياء الرحمن. وكانوا قبل في الجاهلية هذا، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، هؤلاء صالحين علماء أتقياء عباد عبدوا من دون الله وصارت لهم أصنام تعظم وتعبد من دون الله كما ذكره ابن عباس وأوردها الشيخ هنا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد سدا لباب الشرك، وليس لأجل أن القبور فيها نجاسة، لأن بعض الناس قال إنما نهي عن ذلك لأجل نجاسة الأموات وصديد الأموات، هذا غير صحيح. أولا الميت يدفن داخل الأرض وفي اللحد ويغلق عليه اللحد، فلا يمكن أن يصل صديده إلى أعلى، بينه وبين سطح الأرض مترين أو متر ونص من التراب الغليظ، كيف يصعد صديده؟ لكن نجاسة الشرك هي السبب وليست النجاسة من دم أو صديد أو غيره. وهذا مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقتها، لأن الشيطان يطلع، لأن الشمس تطلع بين قرني فيسجد لها الكفار، فلما سجد الكفار للشيطان في هذا المكان في هذا الزمان في هذا الوقت نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم، حسما لمادة الشرك حتى لا نشابه المشركين. ولهذا يجب علينا أن لا نشابه أولياء الشيطان الذين يعظمون الأموات ويغلون فيهم ويستغيثون بهم ويعبدونهم من دون الله في هذه الأماكن. فالتعلق بالأوثان والتعلق بالأولياء والتعلق بالمقبورين من علامات كون الرجل من أولياء الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. أما أهل الإيمان أهل التقوى فإنهم يتعلقون بالله الحي القيوم، يلجؤون إليه ويعمرون المساجد ولا يعمرون المشاهد. أما اتخاذ القبور مساجد فهو من أسباب لعنة الله عز وجل، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بعضهم يقول حصل كرامات، سيدي الرفاعي، بعضهم يقول الرفاعي مد يده وصافحناه، هذا إن كان وقع كما زعم هذا الرجل فإن شيطان هذا، فالذي يتمثل بصورة إنسي يمشي بين الناس وهو شيطان لا يستبعد أن إيش يخرج يدا وهو شيطان. وإن كان هذا كاذبا فأحرب الكاذبين أنهم أولياء الشياطين الذين يكذبون على الله ويحاولون أن يزينوا الشرك للجهال، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب الحذر من هذا وأن نحذر من بدع هؤلاء وضلالاتهم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أولياء الرحمن وأن يعيذنا من أعمال أولياء الشيطان، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.